وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح لمعة الاعتقاد. والشارح الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة، والمصنف هو ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن منهج السلف في صفات المولى عز وجل، والذي وضحه الإمام مالك بن أنس لما سئل فقيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. والسؤال عنه هي الضمير عائد على إيه؟ لا ركز، كيفية استواء، كيفية استواء. كويس. الإمام مالك يقول: والسؤال عنه أي عن كيفية الاستواء بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. لما؟ مبتدع. ولا يظنن ظن أن الإمام مالك ما كان يخبر الرجل، لا يخبره. لذلك سيأتينا في بعض المناسبات أن عمر بن الخطاب بلغه أن صبيغ بن عسل يسأل عن المتشابه، يسأل عن المتشابه، وبدأ يفتن الناس. فقابله عمر رضي الله عنه في بعض الروايات يعني، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات ذروة؟ فقال: الرياح. طيب والحاملات وقرة؟ فقال: السفن. ثم قال له: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما قلت. ثم قال له: من أنت؟ قال: أنا صبيغ بن عسل. قال: الحمد لله الذي أمكنني منك. يبقى السؤال الذي صدر من صبيغ إلى عمر ما فيش فيه إشكال خالص، ولكن عمر لما علم من سيرة الرجل أنه يسأل عن المتشابه ويفتن الناس دعا ربه أن يمكنه منه. كذلك الإمام مالك لما أتاه الرجل وسأل عن كيفية الاستواء قال لك: لا، ده أنت نخبرك وأنت من أهل البدعة. ثم أمر به فأخرج. وهذا هو التصرف الشرعي مع كل مبتدع، عدم الهوادة بل الحزم الشديد حتى ينزجر ويرجع إلى ما كان عليه من الصواب. يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: ومن صفات الله أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله عز وجل. وقال عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله، قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. الشرح: صفة الكلام ثابتة لله بالعقل وبالسمع. معنى كلمة بالعقل يعني العقل الصريح يستحيل أن يحيل عن الله صفة الكلام. لا، العقل الصريح يثبت، وهذا الذي قاله الأشاعرة لما أثبتوا بعض الصفات وقالوا هذه لا تكون إلا من حي، لما قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على الإرادة والإتقان يدل على العلم، وهذه لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. هذا وجه قوله بالعقل. وبالسمع أي بالنقل. لهذا فإن الذين يثبتون الصفات السبع أو الثمان، الصفة الثامنة اللي هي التكوين، صفة الكلام من تلك الصفات التي يثبتونها لأنه دل عليها العقل كما دل عليها النقل. أما دليل العقل على هذه الصفة فهو أنه عز وجل ذكر الآلهة التي ادعيت وجعل عدم كلامها دليلا على عجزها وأنها لا تصلح آلهة. قال عز وجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وهذا من أول النقص في العجل الذي اتخذه قوم موسى إلها. خاطب ربنا عز وجل هؤلاء الناس فقال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وكذلك في قوله: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وذلك أن الفارق بين الحي ومن ليست فيه حياة هو الكلام، فمن كان متكلما كان أكمل، بل إن الكلام من صفات الكمال وعدم الكلام من صفات النقص، لهذا كان هذا مما يصلح دليلا عقليا. كما أن السمع أثبت صفة الكلام في نصوص الكتاب والسنة كما ذكر المؤلف، وهو ظاهر في الدلالة على صفة الكلام. قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقد سأل بعض أهل البدع أحد أئمة اللغة عن قوله وكلم الله موسى تكليما، سأله أن يقرأها بنصب لفظ الجلالة، أي وكلم الله موسى تكليما، يريد أن يجعل المتكلم هو موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام، وأن يجعل الله هو المتكلم رغبة منه أن ينفي صفة الكلام لله عز وجل. وذلك الرجل هو أحد رؤوس المعتزلة وهو عمرو بن عبيد. قال الإمام: هبني قرأتها كذلك، فما تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. وهذا يدلك على أن أهل البدع لهم رغبة في نفي ما دل عليه الكتاب والسنة. خذوا بالكم، وكلم الله موسى تكليما، كون أنها تقرأ وكلم الله موسى تكليما، هذا لا يستقيم في لغة العرب إلا على وجه بعيد. لما؟ لمجيء المصدر وكلم الله موسى تكليما. مصدر مجيئه دليل على أن الله عز وجل هو المتكلم. ولكن من وجه بعيد فأبو عمرو بن العلاء تنزل مع عمرو بن عبيد. انتبهوا لدي كويس، انتبهوا لها، لأن ممكن الإمام والعالم السني السلفي يتنزل في بعض الأمور مع المخالف ليبين له الحق. ومن أجل هذا نقول نريد أن نفرق بين أخذ عقيدة إمام من الأئمة وبين أخذ العقيدة من كل كلامه، لأن ممكن وهو في موطن من المواطن يتكلم مع المخالف ويتنزل في الألفاظ، أو ممكن يتكلم في موطن معين لا تسعفه الذاكرة أن يأتي بكل الكلام المفصل، وممكن يتكلم ويفتي بفتوى مقتضبة كلمة ورد غطاها. فلا يليق أبدا بمثل هذه المقامات أن نستل عقيدة الإمام. وهذا الذي فعله المبتدعة في الديار المصرية لما أخطأوا في حق الألباني ووصفوه بأنه مرجئ أو من أهل الإرجاء. هذا خطأ بين وقدح في الإمام عظيم، أولى الناس بهذا القدح من قالوه. استلوا بعض الكلمات اللي الإمام كان يقولها في مقام معين أو في موطن معين. لا، أنا أريد أن أعرف عقيدة الإمام نستلها منه لما يتكلم عن عقيدته، أما من خلال المناظرات وإلقاء الدروس وما شكل هذا، لعل المقام الذي تكلم فيه أجبره أو ألزمه أن يتكلم بهذا. فهنا أبو عمرو بن العلاء لما سمع هذا الكلام من عمرو بن عبيد، خلاص طب أنت تعلم جيدا أنها تجوز في اللغة من وجه بعيد وبعيد جدا، ممكن يخطأ من قال به، فلم يدخل معه في هذا المعترك. قال له هبني أني قرأتها لك هكذا، وكلم الله موسى تكليما. فما تصنع بقوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا، ولما جاء موسى وكلمه ربه، يستحيل أن تأتي ربه، يستحيل لغة. فعمر بن عبيد بهت ليه؟ لأنه أصله عارف اللغة كويس، فلو جادل مع أبي عمرو بن العلاء في هذه لعد من السفه، فمن أجل هذا بهت وسكت. وهذا الذي أشار إليه أئمتنا، أن الله عز وجل يكرر كثيرا من القصص في مواطن معينة، وفيه اختلاف في بعض الألفاظ من التقديم والتأخير أو غير ذلك، كل تكرير له حكمة معينة أسعد الله من وقف عليها، أما من جهلها فينبغي أن يسكت ولا يتكلم، وليعلم أن الله ما فعل هذا إلا لحكمة. يقول: فصفة الكلام ثابتة لله عز وجل، والمعتزلة يجعلون كلام الله مخلوقا منفصلا، فيقولون موسى عليه السلام سمع كلام الشجرة، والجهمية يجعلونه مخلوقا منفصلا مطلقا. أما الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية طبعا من أهل البدعة وليس من أهل السنة، فهم يثبتون صفة الكلام لأنها من الصفات السبع عند الأشاعرة، ومن الصفات الثمان عند الماتريدية، ولكنهم يقولون هو متكلم بكلام نفسي قديم. والذي حمل الأشاعرة أن يقولوا هذه الكلمة أنهم أثبتوا صفة الكلام. طب خلاص لما أثبت صفة الكلام، طيب يتكلم ربنا حقيقة؟ قالك لا، ده كلام نفسي. علشان كده الإمام الطحاوي رحمة الله عليه وهو يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن قال: تكلم الله بصوت مسموع وبحرف، بصوت مسموع، بحيث إيه؟ ينتفي عنه مذهب الأشاعرة الذين يقولون أنه كلام إيه؟ كلام نفسي. معنى كلمة كلام نفسي يا أخوانا الله يبارك فيك عشان نستوعبها، يبقى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم. طب أمال القرآن ده نزل إزاي؟ ده عند الأشاعرة. أما السفهاء من الجهمية قالوا القرآن مخلوق، الأشاعرة قالوا لا، القرآن ليس مخلوق ولكن الله تكلم به كلام نفسي. واخد بالك؟ ما تكلم كلام نفسي يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى أوحى الكلام أو أوحى القرآن إلى جبريل بغير كلام، واستوعبه جبريل وقرأه على النبي الأمين. هذا معنى كلمة الكلام الإيه؟ النفسي. يعني الله سبحانه وتعالى أوحى إلى جبريل، المعنى جبريل بقى صاغاه من عندي، النبي صلى الله عليه وسلم صاغاه من عندي، على غير ذلك من الكلام الباطل الذي يقوله هؤلاء الناس. ولكن الصواب عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بصوت مسموع وبحروف سمعه جبريل، وسمعه وأسمعه جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما لا يخفى عليكم جزاكم الله خيرا، أن من قال أن القرآن مخلوق اعتقادا هذا كافر، عياذا بالله، كفر أكبر مخرج عن الملة، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم. وأهل السنة والجماعة يتميزون عن أولئك جميعا بقولهم إن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت، إذ الذي يسمع هو ما كان بحروف وما كان بصوت، وكذلك كلام الله صفة له قديمة النوع حادثة الأحد. كلمة قديمة النوع، الصواب يا أخوانا الله يجزاكم بالخير أن يقال هذه الصفة أزلية، بأزلية المولى عز وجل. وحادثة أحد يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى صفته أزلية بأزليته، ولكن صفة الكلام أزلية باعتبار وصفة فعلية باعتبار. أزلية باعتبار أنها ملاصقة للذات لا تنفك عن الذات. الأمر الثاني فعلية باعتبار يتكلم متى يشاء سبحانه وتعالى، وده من الصفات اللي جمعت بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، صفة الإيه؟ الكلام لله عز وجل. ها؟ حاضر. نعم؟ ما اللي هي أزلية، أزلية بزيادة صفة الكلام. خليك معي، بنقول أو يقول عنها العلماء أنها صفة أزلية وصفة فعلية. أزلية وإيه؟ وفعلية. أزلية يعني إيه؟ أي أنها ملازمة للذات، أزلية بأزلية المولى عز وجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى أول لا شيء قبله، واضحة ديت؟ وكذلك صفاته أولية، كل الصفات أولية للمولى عز وجل بأولية الله وأزلية بأزلية الله. طيب صفة الكلام بقى، الله سبحانه وتعالى يتكلم متى يشاء ولا يتكلم على الدوام؟ أحسنت، يبقى هنا صفة إيه؟ فعلية. يبقى أزلية بأصلها، فعلية بآحادها. أحدها يعني تكلم ربنا عز وجل بالقرآن، تكلم لجبريل وجبريل أسمعه إيه؟ النبي الأمين. تكلم ربنا عز وجل بالتوراة، تكلم بالزبور، تكلم بصحف إبراهيم، وهكذا. يبقى معنى كلمة إيه؟ اللي هي أحادية أو حادثة بأحدها، يعني بأنواع الكلام نفسه. يبقى أنواع الكلام ربنا سبحانه وتعالى تتكلم به متى شاء. أما صفة الكلام كصفة كلام ذاتية أولية بأولية الله عز وجل. ها وضحت ولا مش عارف أتكلم؟ طيب يقول وأهل السنة والجماعة يتميزون عن أولئك جميعا بقولهم إن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت. طيب هل يا ترى يلزم من كونه عز وجل يتكلم بصوت وبحرف ما يقوله المبتدع يلزم من شفتان وأسنان وحنجرة ولسان؟ الله يجزاكم بالخير. طيب وكذلك كلام الله صفة له قديمة النوع، نقولنا الصواب أولية وأزلية. حادثة الأحد، حادثة الأحد يعني عرفناها يتكلم إيه؟ متى يشاء. فهو يتكلم إذا شاء كيف شاء، وليس كلامه صفة نفسية، بل هو يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يوم القيامة. وصوته ينفذ في ملائكته في السماء، وصوته سمعه موسى. شوف بقى الأدب العالي اللي نتعلمه سوا وانت، قبلك ان الله عز وجل كلم موسى تكليما، مظبوط؟ والله عز وجل كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه، والصحابة عرفوا ذلك. وخبرك ما سمعنا قط أن صحابيا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم صف لنا صوت ربك أبدا. وده من الأدب الذي ينبغي أن نقف عنده. لذلك الواحد فعلا كل ما يمعن النظر ما يجد أفقه من الصحابة على الجملة في كل شيء، في التزامهم بالنصوص وعدم الخوض في مسائل لا داعي منها مطلقا بأي حال من الأحوال. لذلك لما سئل العلامة العثيمين رحمة الله عليه، سأله سائل ما تقول في الأعمال، هي شرط صحة أم شرط كمال؟ فكان من كلام الشيخ رحمة الله إلى السائل قال له الصحابة أعلم منك وأفقه منك، ولم يسألوا عن هذا الأمر، واخد بالك؟ يبقى إن أتى آت وقال العلامة العثيمين أنكر هذه اللفظة، لفظة شرط صحة أو شرط كمال، نقول له أبعدت النجعة وتنكبت الصراط. لأن الإمام يتكلم في موطن معين ومقام معين ألزمه أن يتكلم بهذا الكلام. الشاهد يا أخوانا أن الصحابة رضوان الله كانوا يقفوا، وعشان كده دايما بنقول في الاعتقاد، في الاعتقاد نتقيد بكلام السلف الصالح والصحابة. طب إذا اضطررنا أن نفصل يلزمنا التفصيل، يلزمنا التفصيل، واخد بالك؟ يبقى هنا الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا وعلموا جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام ربه عز وجل وسمع صوته والحروف، ومع ذلك لم يسألوا. يبقى نقف، نقف حيث وقف الصحابة ولا نتخطاهم. ولكن لذلك الإمام أحمد بن حنبل وأئمة المسلمين كانوا يقولون إيه؟ ما هي العقيدة في القرآن؟ القرآن كلام الله بس. فلما جاء المبتدعة وقالوا مخلوق، قال لك لا لازم نزود كلمة، واخد بالك؟ نزود كلمة ليه؟ عشان المبتدعة. القرآن كلام الله غير مخلوق. لذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه أفتى بأن من قال القرآن مخلوق بعد ظهور بدعة خلق القرآن ووقف فهم من الواقفية وهم كفار. ليه؟ لأن أنت أصبحت في موطن ما ينبغي لك ألا تبين، لابد من البيان ولابد من الإيضاح. ما احنا قلنا القرآن كلام الله، ده المعتقد في بداية الأمر. طيب بعد ظهور المبتدعة لابد نزود كلمة ايه؟ غير مخلوق. طب من قال أن القرآن كلام الله ثم سكت بعد ظهور أهل البدعة من الواقفية؟ الإمام أحمد حكم عليهم بالكفر، بل أشد ممن قال أن القرآن مخلوق. واضح يا أخوانا؟ يبقى لكل مقام ايه؟ مقام، هو الذي يحملني على البيان وعلى التفصيل. طيب يقول: ولهذا اعترف بعض حذاق الأشاعرة والمتكلمين وهو الآمدي. طبعا الآمدي والباقلاني والغزالي والجويني، الناس دولت في علم أصول الفقه فعلا ليس لهم نظير. تقرأ كلامهم تكاد أن يطيش عقلك من إتقانهم لعلم الأصول، ولكن للأسف المعتقد على غير الجادة. فانتبه واحذر. ها؟ أبو حامد المتوفى 55، ولكن يعني الثابت أن الله عز وجل أسعده بتوبة النصوح، وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: دخل أبو حامد في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج ما استطاع. واخد بالك؟ يعني إيه؟ ما قدرش يتخلص. عشان كده هقول خد بالك، احذر أن تتلبس ببدعة أو تجلس مع مبتدع، لأن ممكن يلقي عليك بدعة تعلق في قلبك نحاول أن نستخرجها نعجز، حتى لو عملنا لك قلب مفتوح نعجز. خد بالك وانتبه لده كويس. طيب شوف بقى الآمدي ماذا قال، وهو الآمدي في بعض كتبه: بأن سماع موسى لكلام الله عز وجل من الشجرة دليل لا يقبل التأويل. قال: لأننا إذا قلنا أن كلام الله قديم، ده هو الآمدي بيقول هذا الكلام، ولكن اللي حصل إيه؟ إن هو وجد إشكال ما استطاع أن يرد عليه. وده من الأشياء العجيبة، هو الإمام الآمدي طرح الإشكال وقال لك مش له جواب، لأنه هو بيقول إيه؟ كلام الله عز وجل قديم ومخلوق. فالآمدي بيقول نفسه: طيب لو قلنا كلام الله قديم ومخلوق، كلمة بقى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه، لو قلنا قديم المجادلة كانت فين؟ ها؟ كانت في عهد النبي. طب كيف سمعها؟ في القدم. فهو طرح الإشكال ده ولم يجد له جواب، دليل على عجزه وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وضحت؟ طب نقرأ هنا سوا. يقول: أننا إن قلنا أن كلام الله قديم، فهل سمع موسى الكلام القديم؟ وإذا كان كلام الله قديما فقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يكون الله يخبر عن نفسه بأنه سمع كلام المجادلة قبل أن توجد المجادلة، صح؟ مظبوط ولا لا؟ لا، ما هو على أساس أن الكلام قديم، وقبل أن يوجد ذلك الكلام يقول إنه لا مفر إما من إثبات صفة الكلام المسموع حادث الأحد. حادث الأحد يعني إيه؟ ها؟ تخلى أحسن، تخلم به متى شاء. وإما أن يعتقد في الله الاعتقادات الباطلة، أي من الإخبار بخلاف الواقع كما عليه مذاهب الفلاسفة. لذلك كل الجماعة اللي هم انشغلوا بعلم الكلام وبدأوا يثبتون الصفات والأسماء والأفعال لله من خلال علم الكلام والعقول، أقوى الوسائل للرد عليهم من كلامهم. وهذا الذي سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه ضرء تعارض العقل والنقل. المقصود أنه اعترف بأنه لا محيد من إثبات صفة الكلام، فأهل السنة والجماعة يتميزون بأنهم يثبتون صفة الكلام، وأن كلامه بصوت يسمع وأنه بحرف، إذ إنما يفهم العباد الحروف، وأنه ليس معنى نفسيا قائما به يلقي في روع جبريل فيأخذ جبريل ويخبر عنهم. ولهذا يقول أولئك المبتدعة: إن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، فيجعلون كلام الله شيئا واحدا، ويجعلونه هو عين الأمر، وهو عين النهي، وهو عين الخبر، وهو عين بقية أنواع الكلام. وهذا والعياذ بالله فيه تنقص لله عز وجل. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما يتعرض لمسألة القول بخلق القرآن قال كلمة عجيبة جدا قل من يفطن إليها، قال: والقول بخلق القرآن يعود على كل الشرائع بالإبطال. ثم وضح، قال لك يعني إزاي يعني احنا بنقرأ؟ فهو رحمة الله عليه ضرب مثل، قال لك طيب القرآن مخلوق؟ آه. شأنه شأن أي مخلوقات؟ نعم. شأن الشمس والقمر والأرض والجبال؟ آه. قال: فكيف يثبت به الأمر والنهي وإن كان كالشمس والقمر؟ يعني مثلا هل ممكن أنا أنظر للقمر أبصله كده وأقول القمر قال لي صوم رمضان؟ ده كلام مجانين. كذلك القرآن هو المصحف مثلا، وربنا خلق الآية بالشكل كده، وخلق جنات عدن بالشكل كده، اللي هي الحروف يعني. طيب كيف تلزمني بأمر ونهي من شيء مخلوق؟ إن أثبت أن ألزمتني بأمر وإنشاء مخلوق فيبقى الشمس والقمر هيلزمني إزاي؟ كيف؟ يبقى مسألة أن القول بخلق القرآن يعود على الشرائع بالإبطال، هذا من أدق ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية إبطالا لهؤلاء الخبثاء. ومن أجل ذلك يعود على الشرائع بالإبطال، من أجل ذلك كل من قال ببدعة خلق القرآن ولم يرجع واستمر يمشي وراء هواه ووراء شيطانه أوصلته إلى بدعة القول بوحدة الوجود، ليس في الكون إلا الله عز وجل. لا، ومشى وراءه ولم يقف واسترسل بيوصل له إيه؟ ما فيش غير الله. يعني طب وأمي اللي ولدتني؟ قال لك لا، ده ربنا بس ظهر في صورة أمك، تعالى الله عن ذلك. وبناء على ذلك بقى العدل فيه الزنا حرام، واخد بالك، ولا أكل الميت حرام. معاش ليه؟ لأنه كله الله. أنت بتتكلم في إيه؟ وذين بلقى أخوانا، انظر كيف بدايتها وكيف وصلت إلى نهايتها. واضح يا أخوانا؟ وهذا الذي أشار إليه البربهاري رحمة الله عليه. نعم. ممكن
تاني اللي هي إبطال الشرائع،
عشان السواعد إيديته مخلوق ازاي؟ ده المصنع عملها وفي اسطمبه وكلام منت، واخد بالك؟ لا، هي مخلوق. كويس، بلاش دي خالص عشان ما تشكلش عليها. ايه الحاجه اللي مخلوق اللي لا دخل الانسان فيها؟ الجبال. صح، في حد صنع جبل يا اخوانا؟ مخلوق الجبل والشمس والقمر. ولما قال القران مخلوق فاصبح يسري عليه جميع صفات المخلوقين. مظبوط، نريد مخلوقا من المخلوقات من خلاله نأتمر بالأمر وننتهي عن الشيء. هل يوجد؟ يعني هل فيها شيء مخلوق أنظر إليه أو يخاطبني أنني لا أزني أو لا أسرق أو أصلي أو أحج؟ الكلام ده سمعناه خلاص. يبقى القرآن كذلك، كيف تلزمني بأوامر من شيء مخلوق؟ يبقى يعود على الشرائع كلها بالإبطال. ومن أجل هذا نقول كل من قال أن القرآن مخلوق وتمادى في بدعته واسترسل فيها وصل إلى القول بوحدة الوجود. وحدة الوجود يعني إيه؟ الله عز وجل ليس في الكون إلا هو. طب وعادل ومرشد وحسن وفلان؟ لا، ده شو بالك، ده دولت إيه؟ هم الله بس ربنا إيه ظهر فيهم يعني. أما ما فيش لا فحمد ولا عادل ولا حسن ولا أي مخلوق خالص أبدا، ده يكون كل الله. لذلك من الطرائف واحد مرة ممن يعتقد بوحدة الوجود بيعلم واحد، قال له اسمع، قال له نعم، قال له من قال لك أن في الكون غير الله فلا تصدقه؟ قال ومن الذي يقول لي؟ اتفهمت؟ واخد بالك انت ازاي؟ ومن الذي يقول لي خلاص عرف ان هو مذهب باطل. طبعا ده مش زندقه وكفر، ده احنا عايزين نشوف الفاظ تانية اشد من كده. وبعدين بقى يا اخوان، يبقى الشاهد كما قال البربهاري: احذر صغار البدع فانها تصير كبارا. صغار البدع، بدعة بس خالص ثانية تسترسل فيها حتى تكبر. كم يقول؟ سبعة دقائق. طيب، يقول: والاعتقاد الحق ظاهر بما دل عليه الكتاب والسنة، من مثل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ثم أكد بالمصدر الذي ينفي احتمال معنى آخر بغير التكليم فقال تكليما، أي إذا كان كلمه كلم لها معنى غير الكلام الذي يسمع، فإنه رفع ذلك التوهم بقوله تكليما. لذلك خص موسى عليه السلام بهذه الخاصية، وهو أنه مكلم وأنه كليم الرحمن، وكلمه الله بلا واسطة. اكتب عندك: وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا مما يتعلق بهذا الأمر، وديت برضو من المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يتقنها ويتعلمها، هي فتنة خلق القرآن وبداية ظهورها وكيف انتهت وكيف رفعت عن الأمة وكم من الوقت استمرت. استمرت 16 سنة الناس يحملون على القول بخلق القرآن. وثبت الله الإمام المبدل أبا عبد الله أحمد بن حنبل وصدع بالحق حتى أسعده الله وذكر ورفع اسمه في الخافقين إلى قيام الساعة، إمام أهل السنة بلا نزاع بلا نزاع. مما يتعلق بهذا الأمر مسألة التوقف، أي أن يقول الإنسان القرآن كلام الله ويقف. دي فرقة اسمها فرقة الواقفية. يبقى ما هي الفرقة الواقفية؟ هم الذين يقولون أن القرآن كلام الله فقط. هؤلاء قال عنهم الإمام المبدل: كفار، شأنهم شأن من قال أن القرآن مخلوق. الفرقة الثالثة وهم اللفظية، اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. هذا قال عنهم الإمام المبدل أيضا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر. طيب، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع. لما؟ لأن الكلمة ليست صريحة ماذا تقصد. ومن أجل هذا منع الإمام المبدل أن يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق، قال جهمي. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. والمعتقد الصحيح أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية قولا وإليه يعود، تكلم به ربنا عز وجل بصوت مسموع وبحرف. ده المعتقد. من قال غير ذلك فهو أضل من حمار أهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. نعم، يعني أن يقول لفظ بالقرآن مخلوق. يعني أنا مثلا قلت قل هو الله أحد وقلت هذه مخلوقة. طيب، في فرق بين اللفظ والملفوظ. يعني مثلا أنا بأكل، خدت لقمة وضعتها في فمي وبدأت أمضغ، اللقمة تحولت إلى مضغة، واخد بالك؟ طيب، ما الفرق بين المضغة وبين المضغة؟ الفرق المضغة اللي هي اللقمة، طب والمضغة حركة الفكين واللسان والشفايف والكلام. كذلك أنا دلوقتي بتكلم بقول قل هو الله أحد، يبقى في طلع مني كلام اللي هو قل هو الله أحد وحركة الكلام نفسها، الفرق بين الاثنين. فمن قال لفظ بالقرآن مخلوق لفظ من القرآن هل يا ترى يقصد بها اللفظ ولا الملفوظ؟ فالأمر ملبس، قالك يبقى كافر ما ينفعش. فهنا جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.